شيخ حسن ما يجي؟
عند عمان
صار مقاول يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ لمطلبين، المطلب الأول هو أننا لو قلنا بجواز بيع الواقف في فرض الاختلاف كما نصت عليه الرواية السابقة، فهل الثمن يكون لخصوص البطن الموجود أو يكون الثمن لجميع البطون؟ المعروف بينهم، عليكم السلام، أي بين القائلين بجواز البيع، قالوا بأن الثمن لخصوص البطن الموجود لا لجميع البطون، ولكن المحقق الكركي قدس سره مع أنه يقول بجواز البيع إلا أنه يرى أن الثمن ملك لجميع البطون لا خصوص البطن الموجود، وذلك لأن كون الثمن ملكا لجميع البطون هو مقتضى الجمع بين الحقوق، بين حق البطن الموجود في بيع الواقف لرفع الاختلاف، وبين حق البطون اللاحقة في منفعة الواقف. فمن أجل الجمع بين الحقوق يكون الثمن ملكا لجميع البطون لا خصوص البطن الموجود. ثم إن المحقق الكركي أشكل على نفسه، لأنه كيف تقول بأن الثمن ملك لجميع البطون ومدلول الرواية هو أن الثمن ملك للبطن الموجود، لأن السائل ذكر في السؤال أنه لو باع الواقف فإنه سيوزع الثمن على الموجودين، والإمام في الجواب أقر السائل على سؤاله، على ما ذكره في السؤال، ولم ينبهه على أن الثمن ملك لجميع البطون، فعدم تنبيه الإمام إقرار منه على ما ذكر في السؤال. المحقق الكركي أجاب عن هذا الإشكال، قال: أولا يمكن القول بأن الإمام ما أقره على ذلك، أي أن الإمام أجاب عن مسألة جواز البيع وعدم الجواز فأجاب بالجواز، وأما ما ذكره السائل في سؤاله وهو أن يوزع الثمن على خصوص البطن الموجود فالإمام سكت عنه، وسكوت الإمام وعدم تنبيهه لا يدل على إقراره بما ذكره السائل. فلعله مثلا كان في مقام التقية من هذه الجهة، خصوصا أن الرواية مكاتبة وليست مشافهة، فلعله في مقام التقية من هذه الجهة، أي من جهة توزيع الثمن على خصوص البطن الموجود أو الأعام، فمجرد سكوته لا يدل على إقراره. وثانيا لو سلمنا بأن الإمام أقر السائل على ما ذكر، وهو ماذا؟ وهو توزيع الثمن على البطن الموجود، فلا مانع من التبعيض في الحجية، فإن التبعيض في الحجية غير عزيز في الفقه، بأن تكون الرواية مشتملة على عدة أخبار وعدة مضامين، فتكون الرواية حجة في مضمون وغير حجة في مضمون آخر، لا مانع من التبعيض في الحجية، كل مضمون يلاحظ كخبر مستقل، فإذا لوحظ كل مضمون كخبر مستقل كانت الرواية حجة في المضمون الذي لم يكن مانع من القبول به، وسقطت عن الحجية في المضمون المخالف للقواعد العقلية، باعتبار أن مقتضى القاعدة العقلية أن الثمن بدل عن المثمن، فمقتضى البدلية أن يحل الثمن محل المثمن في الملك، فإذا كان المثمن ملكا لجميع البطون فمقتضى القاعدة العقلية أن يكون الثمن أيضا ملكا لجميع البطون، حيث أن الرواية في إقرارها لما ذكره السائل قد خالفت القاعدة العقلية فتسقط عن الحجية في هذا المقدار، وهو ما خالفت فيه القاعدة العقلية، وتبقى على الحجية في مدلولها الأول وهو جواز البيع، لا مانع من التبعيض في الحجية. هذا ما أفاده المحقق الكركي قدس سره. والشيخ قدس سره أشكل عليه، قال: أولا دعوى أن الرواية لا تدل على تقرير السائل على ما سأل خلاف الظاهر، فإن ظاهر عدم التنبيه هو الإقرار بما ذكره السائل من توزيع الثمن على خصوص البطن الموجود، واحتمال أن السكوت كان للتقية منفي بأصالة الجد، إذا شككنا أن الجواب محتمل للتقية أم لا فهو منفي بأصالة الجد. وثانيا ما ذكره محقق الكركي ثانيا من أنه لما كانت الرواية في إقرارها لما ذكره السائل من اختصاص الثمن بالبطن الموجود مخالفة للقاعدة العقلية سقطت عن الحجية في مخالفتها للقاعدة. المحقق الكركي نفسه هو في رواية جعفر بن حنان استدل برواية جعفر بن حنان أو حيان على أنه إذا حصلت حاجة شديدة للموقوف عليهم جاز لهم بيع الواقف وصرف ثمنه على البطن الموجود. هو نفسه استدل برواية جعفر بن حنان
على جواز بيع الوقف واختصاص ثمنه بالبطن الموجود، مع أن هذا مخالف لشنو؟ للقاعدة العقلية. فإن كانت مخالفة القاعدة العقلية محذورا فهي محذور في الجميع، وإن كانت هذه القاعدة العقلية أمرا تعليقيا وليست أمرا تنجيزيا، يعني معلقا على عدم بيان الشارع، فبما أن الشارع بيّن الجواز في رواية جعفر فقد بيّن الجواز أيضا في هذه المكاتبة، مكاتبة الحميري. إذن فبالنتيجة إذا رفعتم اليد عن المحذور العقلي في مورد رواية جعفر قلتم المحذور العقلي محذور تعليقي فهو معلق على عدم بيان الشارع، هنا أيضا ارفعوا اليد عن المحذور العقلي وقولوا شنو؟ وقولوا بأن الرواية بيان فيرتفع المحذور العقلي. أما القبول في رواية جعفر وعدم القبول في مكاتبة الحميري شنو؟ ترجيح بلا مرجح وتحكم لا وجه له.
هذا تمام الكلام في مسألة الوقف المؤبد. وأما الكلام في الوقف المنقطع، هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟ إذا قلنا بصحة الوقف المنقطع، وقف المنقطع معناه شنو؟ معناه وقف الأرض على من شنو ينقرض، وقف الأرض على عائلة فلان والعائلة قد تنقرض، وقف الأرض على من ينقرض وقف منقطع. إذا قلنا بصحة الوقف المنقطع كما ذهب إليه المشهور، ذهبوا إلى صحة الوقف المنقطع تمسكا بالإطلاقات الدالة على صحة الوقف، فحينئذ تارة نقول بأن الوقف المنقطع يبقى على ملك الواقف لا يخرج عنه، وتارة نقول بأن الوقف المنقطع يخرج عن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه. وإذا قلنا بخروجه عن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه، فتارة نقول بأن الموقوف عليهم يملكون الواقف ملكا مستقرا، بمعنى أنهم لو ماتوا ينتقل الوقف إلى ورثتهم، وتارة نقول بأن الموقوف عليهم يملكون رقبة الأرض ملكا ماداميا وليس ملكا مستقرا، يعني ما داموا أحياء فإذا انقرضوا فإما أن يعود الوقف إلى ملك الواقف أو يصبح في سبيل الله. إذن فبالنتيجة عندنا شنو؟ عندنا أقوال ثلاثة: أنه يبقى على ملك الواقف، أنه يملكه الموقوف عليهم ملكا مستقرا، أنه يملكه الموقوف عليهم ملكا ماداميا. وعلى كل من الأقوال الثلاثة نبحث في جواز البيع وعدمه. بالنسبة للقول الأول وهو القول القائل بأن الوقف المنقطع يبقى على ملك الواقف ولا يخرج عن ملكه، يعني أن الوقف المنقطع في الحقيقة شنو؟ حبس وليس وقفا، يعني حبس المنفعة على ذرية فلان إلى أن ينقرضوا، هو في الحقيقة حبس وليس وقفا، فيبقى يعني تبقى الأرض، يبقى الأصل على ملك الواقف. خب بناء على هذا لا يجوز بيع الأرض للموقوف عليهم لأنهم ليسوا مالكين، ولا بيع إلا في ملكه. هل يجوز البيع للواقف
الواقف يقول أنا أريد أن أبيع، صحيح أنا وقفت الدار على بني فلان لكن ما أخرجتها عن ملكي، فأنا أريد أن أبيع، هل يصح البيع من الواقف أم لا؟ الشيخ قدس سره قال البيع من الواقف صحيح لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، أما المقتضي فهو الملك فتشمله الأدلة، أحل الله البيع تجارة عن تراضين، يشمله هذه الأدلة، تشمله المطلقات الدالة على نفوذ البيع، بيع في ملك فالمقتضي موجود. وأما المانع فالموانع في المقام ثلاثة أذكرها بالتفصيل. المانع الأول المطلقات الدالة على حرمة بيع الواقف، مثل الوقوف على ما يقفها أهلها، مثل شنو؟ لا تشتري أرض الواقف ولا تدخل الغلة في ملكك ونحو ذلك. نقول هذا المانع غير وارد. لما؟ هذا المانع ما أشار إليه الشيخ ولكن الأعلام أشاروا إليه. لما؟ لأنه هذه الروايات أولا منصرفة عن الوقف المنقطع، لأنها منصرفة إلى الوقف المساوق لخروج الوقف عن ملك الواقف، فهي منصرفة عن ذلك. وثانيا لو سلمنا أنها غير منصرفة وتشمل الوقف المنقطع، فمفاد هذه الروايات الوقوف على ما يقفها أهلها عدم جواز البيع الذي ينافي الواقف، لا كل بيع، البيع الذي ينافي الواقف لا يجوز. هو بيع الوقف المنقطع لا ينافي الواقف، يقول للمشتري ترى الدار تنتقل إليك، أما المنفعة شنو؟ مو إليك، هي ملك الموقوف عليهم. هذا نظير بيع الدار المستأجرة، أنا عندي دار مستأجرة أبيعها لواحد آخر فأبيعها مسلوبة المنفعة. كذلك في المقام بيع الوقف المنقطع من قبيل وقف من قبيل بيع الوقف المنقطع من قبيل بيع العين مسلوبة المنفعة، فيخبر المشتري بأن العين مسلوبة المنفعة. إذن حينئذ بيع الوقف المنقطع بيع شنو؟ لا يتنافى مع الوقف. بما أنه لا يتنافى مع الوقف فلا تشمله هذه الروايات المانعة الوقوف على ما يقفها أهلها ونحوها. إذن هذا المانع غير قائم. شرطا ارتكازيا. المانع الثاني هو أن يقال بأن هذا البيع غرري. لما؟ وقد نهى النبي عن بيع الغرار باعتبار أن المشتري يجهل وقت السلطنة التامة، والآن نقل إليه العين لكن متى تكون له سلطنة تامة على العين؟ إذا قرض الموقوف عليهم وهو لا يدري متى الله يعجل عليهم وينقرضوا، تمام لولا؟ فهو يجهل مدة انقراضهم، إذا هو يجهل وقت السلطنة التامة على العين. بما أنه يجهل وقت السلطنة يقول أنا اشتريت مالا لكن لا سلطنة لي عليه، وأجهل متى تتحقق لي السلطنة التامة. الجهل بوقت تحقق السلطنة التامة لأجل الجهل بمدة استحقاق الموقوف عليهم غرر، وبما أنه غرر فيشمله نهى النبي عن بيع الغرار، والنهي هنا كما قالوا يدل على الإرشاد إلى الفساد، فالبيع فاسدون من هذه الجهة. وهذا نظير يقول الشيخ ما ذكره بعض الفقهاء من عدم جواز بيع العين التي فيها المطلقة. إذا رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا هي ما دامت في العدة لها حق السكنى في بيته لأنها زوجة بعد، ما دامت في العدة في عدتها الرجعية فهي ما زالت زوجة، لذلك لها حق السكنى شنو في بيته ولا يجوز له إخراجها. فلو باع الدار وهي ما زالت في العدة قالوا لا يصح هذا البيع. لما؟ لأن المشتري يجهل متى وقت السلطنة التامة، لأن النساء تختلف أقراؤهن، فلا يدري متى تنتهي من أقرائها الثلاثة حتى تثبت له السلطنة التامة. لذلك شنو؟ قالوا بعدم جواز البيع. الكلام هو الكلام، ولكن هذا المانع ألا وهو مانع الغرر، هذا المانع مانع الغرر أشكل عليه أو دفع بوجهين. الوجه الأول لا غرر، ليش لا غرر؟ قالوا أولا نهى النبي عن بيع الغرر ظاهر فيما إذا كانت هناك جهالة بأحد شنو العوضين. نهى النبي عن بيع الغرار يعني نهى النبي عن البيع الغرري وهو الذي فيه جهالة شنو بمتعلق المعاملة. إذا كان متعلق المعاملة وهو الثمن أو المثمن، إذا كان متعلق المعاملة مجهولا الجهل بمتعلق المعاملة هو الغرر المانع من الصحة، ومتعلق المعاملة في البيع ياهو العين وليس المنفعة، المنفعة ليست متعلقا للمعاملة. فبما أن متعلق المعاملة في البيع والتمليك والتملك هو الرقبة هو العين، فإذا كانت العين معلومة العين الخارجية بتمام أوصافها فالجهالة بمنفعتها غير ضائر لأن المنفعة ليست متعلقا للمعاملة. الغرار المانع من صحة المعاملة الجهل بمتعلق المعاملة، ومتعلق المعاملة في البيع العين، وبما أن المنفعة خارجة عن متعلق المعاملة إذن الجهل بالمنفعة متى تكون متى لا تكون لا يوجب الغرار لا يضر بصحة البيع. العين ايش دخلنا في الطرق احنا؟ لا 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 لذاته. شايف شلون يشتروا الدار المسلوبة المنفعة في الإيجارة؟ شلون اشتروا الدار المستأجرة مسلوبة المنفعة؟ هذا بعد بيحصل عليه هم ما بتبقى إلى الأبد بالنتيجة. هذا هم مو معلوم، لعل الإيجارة بالشهر. سيد الخوي صحح المعاملة، لو قال آجرتك هذه الدار كل شهر بألف ما عين قول المعاملة صحيحة. إذن فبالنتيجة انتقال العين مسلوبة المنفعة شنو صحيح. هذه العين لا تنحصر منفعتها بالمنفعة الحقيقية وهي الريع، لها منافع شنو اعتبارية. يستطيع أن يبيع هذه العين بأزيد، يستطيع أن يدخل عليها بعض المحسنات يبيعها بأزيد، يستطيع أن يهبها. العين لا تنحصر منافعها بالمنافع الحسية، لها منافع اعتبارية. إذن فبالنتيجة هذا الجهل يعني الجهل بوقت السلطنة التامة، الجهل بوقت السلطنة التامة لا يوجب شنو صدق الغرار. هذا الرد الأول على مانعية الغرار. الرد الثاني على مانعية الغرار الرواية، وعندنا رواية معتبرة تدل على جواز البيع مع فرض الجهل بمدة المنفعة. ما رواه المشائخ الثلاثة عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل، هذا يسموه حق السكنى، جعل داره سكنى لرجل زمان حياته، قال: ما دمت موجود فلك حق السكنى في داري. جعل سكنى لرجل أو جعلها له ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، شرط يعني كما جعل له حق السكنى. قلت: فإن احتاج إلى بيعها، عن المالك يريد بيعها، أيبيعها؟ قال: نعم. قلت: فينقض بيعه الدار السكنى، يعني إذا باع حق السكنى يطير؟ قال: لا، لا ينقض البيع السكنى، حق السكنى يبقى إلى الثاني. كذلك سمعت أبي، يعني الباقر عليه السلام، قال أبو جعفر: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنة، يعني كما في الإجارة يصح بيع الدار مسلوبة المنفعة، في حق السكنة أيضا شنو؟ يصح بيع الدار مسلوبة المنفعة، ولكن يبيعه على أن الذي يشتري، هذا شرط، يعني إذا يريد يبيع يكون يشترط هذا الشرط، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقض السكنى، مو لا يملك العين يعني لا يملك المنفعة، لا يملك ما اشتراه يعني لا يملك منفعة ما اشتراه حتى ينقض السكنى على ما شراط. إذن فالرواية واضحة الدلالة على جواز نقل الدار مسلوبة منفعة مع عدم العلم بمدة شنو حياة من جعل له حق السكنى، هذا معناه أنه لا غرر في البين، أو أن هذا الغرر غير ضائر. المانع الثالث ما أدري فيه، أكو وقت له ملي في الثلث المانع الثالث غير مانع الغرر، هو أن يقال بأن الأرض متعلقة للحق، فهي نظير العين المرهونة، إذا رهن شخص عينا عند شخصين، إذا رهن المدين عينا عند الدائن، لا يجوز للراهن بيع العين المرهونة وإن كانت ملكه. المانع من بيع العين المرهونة تعلق حق المرتهن بها، فتعلق الحق مانع. أجيب عن هذا المانع بأن الموقوف عليهم شنو؟ يرضون، ماكو مشكلة، قول لهم: يا موقوف عليهم، ترضون بانتقال هذه الدار إلى فلانين ونتيجة رضاكم يسقط حقكم فتنتقل الدار بالعين والمنفعة لملك فلانين؟ إذا رضي الموقوف عليهم بانتقال المنفعة إلى فلان فحينئذ شنو؟ سقط اعتبار الحق فجاز البيع. الشيخ قدس سره يقول: هذا الرضا شنو حقيقته؟ هل هو إذن أو هو إسقاط حق أو هو نقل؟ الرضا يحتمل ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يكون الرضا إذنا، وهذا بيع موقوف على إذننا، نحن أصحاب حق، البيع موقوف على إذننا، أذنا. الرضا يعني أذنا في بيع ما هو متعلق لحقنا، فانتقلت العين بالبيع وانتقلت المنفعة أيضا للمشتري تبعا للعين. يقول الشيخ: هذا لا يصح، جعل الرضا بمنزلة الإذن في البيع ليس صحيحا. لما؟ لأن البيع إما أن يتعلق بالعين مسلوبة المنفعة، أو يتعلق بالعين بما لها من منفعة. إن تعلق بالعين مسلوبة المنفعة فوجود الإذن وعدمه سياب، وإن تعلق بالعين بما لها من المنفعة فهو بيع ما لا يملك، لأنه يملك شنو؟ يملك العين، المنفعة لا يملكها، والمنفعة مال، وهذا المال له عوض، فكيف يدخل هذا المال في ملك المشتري من دون عوض مع أنه لم يخرج عن ملك مالكه؟ إذن فبالنتيجة لو كان رضاهم بالبيع بمعنى الإذن، الإذن لا يتصور، لأنه إما أن يأذنوا في البيع مسلوبة المنفعة وهذا خلف الإذن، أو يأذنوا في بلع العين مع ما لها شنو من المنفعة، وهذا بيع ما لا يملك، مال يدخل في ملك المشتري بلا عوض من دون شنو خروجه عن ملك مالكه. هذا إذا كان إذن. الوجه الثاني أن يقال لا، إسقاط لهم حق، أسقطوا حقهم، قالوا حقنا أسقطنا، خب مجبري حقنا في هذه العين أسقطنا، كان المانع من البيع ثبوت حقهم، حقهم أسقطوا، إذا حقهم أسقطوا شنو رجعت المنفعة ملكا للواقف، فنقل الدار بما لها من المنفعة، يعني نقل ما يملك، يملك العين ويملك المنفعة، نقلهما إلى شنو؟ إلى المشتري. يقول الشيخ هذا إذا صح الإسقاط، هذا لعله حكم ليس بحق. إنما يسقط بالإسقاط لو أحرزنا أنه حق ليس منوطا بشخص معين، وأما الحق المنوط بشخص معين لا يسقط بالإسقاط. مثلا حق الزوجة، عفوا، حق الأم في الحضانة، حق الأم في الحضانة يقول لا يسقط بإسقاطها، حتى لو أسقطت الحق لا يسقط بإسقاطها. ليس كل حق قابلا للإسقاط، فإنه إذا روعي فيه شخص خاص فإنه لا يسقط بالإسقاط، لعل هذا من هذا القبيل، فكيف يسقط بالإسقاط؟ الوجه الثالث أن يقال بأنه ناقل، لا إذن لا إسقاط، ناقل، يعني قالوا يا أيها الواقف سوي معاملة، أنت تنقل العين وإحنا ننقل المنفعة، معاملة تكون أنت ناقلا فيها للعين ونحن ناقلون للمنفعة، وإذا جاء الثمن يوزع بيننا. يقول هذا لا يتصور إلا إذا كانت المعاملة صلح، ولا إحنا ما عندنا معاملة تجمع بين نقل العين ونقل المنفعة إلا إذا كان من باب الصلح. شلون؟ خوف ده هو آخر باط. لا إله إلا أنت الآن تشكله، أقول لعل هذا البيع في آخر بطن صح لو لا أدري، مو معلوم، أقول لو كان يصح أو لا خلاص. فإذا يكفي في صحة المسألة أنها على بعض الفروض. الآن الشيخ ما قاعد يأسس موجبة كلية، جاي الشيخ يأسس أنه متى يجوز ومتى لا يجوز، هو يكفي في مثل ما يقولوا في منع السالبة الكلية الموجبة جزئية، يقول لا يجوز ولا يجوز ولو في بعض الموارد. مسألة الوقف، وقف المنقطع، كلام في بيع الوقف المنقطع. خب الآن لو صار محل ابتلاء في هذه، نقول بأنه إذا كان الحاكم الشرعي يرى الولاية
يعني يرى أن للبطن الموجود ولاية على سائر البطون، هذا يختلف باختلاف شيخنا إشكالاتكم يعني لا. أقول بالنتيجة إحنا في مقابل من يقول بعدم جواز البيع، خو يكفينا الموجبة الجزئية بعد، تقولون هذه مسألة ابتلائية، خو الوقف المؤبد شنو مو مسألة ابتلائية بيع الوقف المؤبد، مع ذلك يقولون هل يصح في فرض الاختلاف أو الاختلاف الخاص؟ اختلاف الخاص في علما أو ظنا أو لمطلق الاحتمال، احتمال في تلف الأموال والنفوس أو خصوص طلب، وهذا مو تفصيل له ولا. لو قال قائل يصح بيع الوقف المؤبد في خصوص فرض واحد وهو الاختلاف المؤدي إلى تلف الأموال والنفوس علما، قل له شو يفيد؟ ما هذه مسألة ابتلائية، ولتكن مسألة ابتلائية، أنا أجيب في فرض خاص، قل في هذا الفرض يجوز، هذا من الوقف المنقطع، مسألة ابتلائية خلط ابتلائية ولا انتقائية، بالنتيجة الجواز في هذا الفرض، إيش أكو بها يعني؟ ثمرته في النادر
يعني
هذا فرض اقتضته الأدلة، شلون ثمرته في النادر؟
لا سيدنا أقول الثمر اللي فرضه اللي فرض بأنه آخر بطن كمال كأنه مبحث ما لي ثمرة قالوا ثمرته في النادر بالطبع.
شيخنا هذا مسوغات الأدلة تدل عليه، شنو الثمرة؟ المفروض أن هذا الحق ينتهي بانقراض بآخر بطنه، شنو المانع من البيع؟ شيخنا وهذا الإشكال مو هذا، هذا الإشكال مو هذا، صاير كلش يعني. ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة بل المحكي عن الأكثر أن الثمن في هذا البيع، يعني بيع الوقف لأجل الاختلاف لخصوص البطن الموجود، إلا أن ظاهر كلام جماعة بل صريح بعضهم كجامع المقاصد وهو الكركي هو أنه يشترى بثمنه، يعني بثمن الوقف، ما يكون وقفا على وجه يندفع به شنو؟ الخلف، يعني خلف الغرض، خلف يعني خلف غرض الواقف، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان، وهذا من الكركي مبني على منع ظهور الرواية، يعني هو شو يسوي في الرواية؟ من الرواية جوزت، الرواية أقرت السائل على شنو؟ على اختصاص الثمن بالبطن الموجود، فشو يسوي في الرواية؟ يقول هو يعالج الرواية بمعالجتين، وهذا منه مبني على منع ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين، هذا المعالجة الأولى، يعني يقول السكوت لا يفيد التقرير، إذ لعل السكوت ناشئ عن التقية، فلا يكون السكوت شنو؟ تقريرا، هذه المعالجة الأولى. المعالجة الثانية، أو على منع العمل بهذا التقرير، يعني افترض الرواية ظاهرة في التقرير مع ذلك تسقط عن الحجية في هذا الظهور لأنها مخالفة لقاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كاشتراكهم في المبدل، يعني بما أن هذا الظهور مخالف للقاعدة العقلية تسقط الرواية عن الحجية في هذا الظهور، وقلنا التبعيض في الحجية غير عزيز في الفقه. الشيخ يرد عليه، لكن الوجه الثاني وهو قوله التبعيض في الحجية ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة. هناك إذا بيع الوقف لأجل الحاجة الشديدة إيش قاله؟ قال يختص الثمن بالبطن الموجود تمسكا برواية جعفر، خشلون خرج عن القاعدة العقلية هناك برواية جعفر، كما خرج عن القاعدة العقلية هناك برواية جعفر، خرج هنا برواية الحميري. فتعين الأول، يا أول، وهو منع ظهور الرواية في التقرير، لكنه أيضا خلاف مقتضى التأمل، يعني خلاف إجراء أصالة جد، مقتضى أصالة الجد ظهور الرواية هو شنو؟ في تقرير ما ذكره السائل. انتهينا من الوقف المؤبد، جينا إلى الوقف المنقطع. وأما الوقف المنقطع وهو ما إذا وقف على من ينقرض بناء على صحته، يعني صحة الوقف المنقطع كما هو المعروف تمسكا بإطلاق أدلة الوقف، فإما أن نقول ببقائه يعني بقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف فيكون حبسا في الحقيقة، وإما أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم. وعلى الثاني فإما أن يملكه الموقوف عليهم ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم بعد انقراضهم، هذا القول الثاني، وإما أن يقال بعوده إلى ملك الواقف أو بصيرورته في سبيل الله، يعني ملكوه ملكا ماداميا، هذا القول الثالث. الآن إحنا نجي نبحث المسألة على القول الأول وهو أنه باق على ملك الواقف، هذا ما بيترتب عليه ثمرة قول الشق التشقيق هذا. فعلى الأول يعني فعلى القول بأنه ملك للواقف لا يجوز للموقوف عليهم البيع لعدم الملك، لا بيع إلا في الملك هم لا يملكون، لكن هل يجوز للواقف؟ وفي جوازه للواقف ذكر جنو، احنا ذكرنا من خارج موانع ثلاثة، المانع الأول المطلقات جاوبنا عنها، المانع الثاني هو الغرار، هو الآن يتعرض للمانع الثاني وهو الغرار، مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم ما ندري إلى متى يعيش هذول، وفي جوازه مع الجهالة شنو إشكال من حيث لزوم الغرار بجهالة وقت استحقاق التسليم التام، يعني يقولوا جهالة شنو بوقت السلطنة التامة على وجه ينتفع به، ولذا يعني ولأجل محذور الجهل منع الأصحاب كما في الإيضاح على ما حكي عنهم بيع مسكن المطلقة، يعني ما إلى حق الزوج بيع المسكن ما دامت المطلقة المعتدة بالأقراء موجودة، لماذا؟ لجهالة مدة العدة مع عدم كثرة التفاوت، يعني إيش رايح يصير عدتها يعني 20 يوم وما رايح يصير 20 يوم، هو بالنتيجة لن تزيد على شنو 30 يوماً مع العلم بالحد الأقصى للعدة، لكن شنو عفوا لن تزيد على لا هو هي العدة تنتهي بأول ثانية من الحيضة الثالثة، بمجرد تحيض الحيضة أول ثانية من الحيضة الثالثة انتهت العدة، فأقول مثلا شهرين ونص مثلا، بالنتيجة الحد الأقصى معلوم ومع ذلك شنو ما جوزوا. نعم المحكي عن جماعة كالمحقق والشهيدين في المسالك والدروس وغيرهم، كالمحقق في المسالك والدروس، المحقق لابد بالشرائع يعني أو المختصر، صحة البيع في السكن المؤقتة بعمر أحدهما، إذا قال جعلت لك حق السكنى ما دمت أو ما دمت عمر يال جاعل يال مجعول، لا بل ربما يظهر في محكي التنقيح الإجماع على الإجماع عليه يعني على الجواز، ولعله ليش يجوز؟ إما لمنع الغرار، شرحنا هذا ليش منع الغرار، قلنا الغرار هو الجهالة بأحد عوضين، أما الجهالة بأمر خارج عن العوضين ليس غراريا، هنا الجهالة بأمر خارج عن العوض وهو شنو المنفعة، فإن متعلق المعاملة البيعية هو العين ولا جهالة في العين، ولعله إما لمنع الغرار وإما للنص وهو ما رواه المشائخ الثلاثة، احنا قرينا النص خارج الدرس ما يحتاج نقرأ، ومع ذلك يعني ومع ورود النص فقد توقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني، هذا كله إذا كان البيع على من؟ على شخص أجنبي، أما إذا الواقف ببيع الوقف على نفس الموقوف عليهم، سيبيع الوقف على نفس الموقوف عليهم،
ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف، فالظاهر جوازه لعدم الغرار، لأنه بيع على أصحاب الحق، بعدهم يجهلون مدة بقائهم في جهنم، نتيجة يعني المنفعة لهم على أي حال. ويحتمل العدم، يعني ما يجوز حتى في هذه الصورة. لما؟ لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع، شنو ملك البائع؟ العين، وحق المشتري، يعني يعلمون أنه شنو؟ أن الدار مسلوبة المنفعة، لا توجب معرفة المبيع. قصده أن الغرر وين؟ الغرر في السلطنة التامة، مو صح؟ الغرر إنما هو في السلطنة التامة، الجهل بالسلطنة التامة لا يرتفع. هم يعرفوا هذه العين، وعرفوا أن المنفعة منفعة العين، تمام لولا منفعة العين لهم إلى أن ينقرضوا، لكن لا سلطنة لهم على هذه المنفعة، فقط يأكلوها، أما ما لهم سلطنة على شنو؟ على نقلها. لهم منفعة، لهم سلطنة أن يأكلوها، لكن ما لهم منفعة على نقلها. فلأنهم يجهلون بوقت السلطنة التامة على المنفعة يبقى إشكال الغرار. العين يعرفوها ويعرفون أنها مسلوبة المنفعة، ويعرفون أن هذه المنفعة لهم إلى أن ينقرضوا، لكن ما يقدروا يتصرفوا في المنفعة. فإذا وقت السلطنة التامة على المنفعة ما زال مجهولا، فالغرار ما زال باقيا. لا، وكذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه، يعني كما لو انقرض الموقوف عليه فانتقل الحق إلى شنو؟ إلى ورثتهم، هل يصح أن يبيعه على ورثتهم؟ الكلام هو الكلام. نعم، لو انتقل إلى الواقف ثم الواقف باع، فهذا حينئذ شنو؟ صح جزمان. هذا البقية.
على محاول بأن نمو فتحي وتمليكي، ذكر بأنه إذا قعنا في التمليك بأن الموقف عليه حيث يملكون منفعة، لهم أن يؤجرون المنفعة لأنه يملكون منفعة. وهو نفس الشيء إذا قلنا بأن هكذا العين تبقى رقبة عندك على ملك الواقع والمنفعة يملكونها، فما بيصير غير لأنه يملكون المنفعة، فصاروا أن يملكون
الحين. إذا قلنا بأن المنفعة ملك، صحيح شيخنا الكلام أن الوقف المنقطع بناءً على أنه حبسون يكون من باب جعل الحق، مثل حق السكنة الذي ورد في الرواية، حق السكنة يعني له حق أن ينتفع بسكن الدار، لكن ما إلى حق أن شنو؟ أن ينقله إلى غيره، لم يكون الانتفاع. والحمد لله. هذا السيد شو اسمه؟ لا مو الشيء، السيد الشيخ شو اسمه؟